هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام.
ذكرنا تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم.
إذا كان صوم يصوم معتاد على صيام هل يصوم؟
لا لا يصوم أبدا.
شيخ لماذا ذكرنا في لا تقدم رمضان أن نهي التحريم إلا إذا كان صوم يصومه؟
هذه ورد بها استثناء وهذه ما ورد استثناء. النهي عن صوم العيدين ما ورد فيه الاستثناء. وأما تقدم رمضان أو النهي عن الجمعة عن إفرادها فهو فيه استثناء.
الله يحفظكم. الجمعة عيد المسلمين واستثناها.
نعم نعم.
إذا كان صيام يعني ما نقيس عليها.
ها؟
الجمعة عيد وإذا كان صوم يصومه يعني جوزه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
ما نقيس عليه إذا كان
ما نقيس لأن الجمعة يتكرر ولو قلنا بتحريمه لفات الناس كثير من أيام السنة. ألم تعلم السنة كم فيها من جمعة؟ 55 جمعة يفوتهم لكن العيدين أثنين فقط. أفهمت؟ ولهذا كانت الجمعة إذا أضاف إليها الخميس والسبت زادت ذكراها. أنت الوقت. طيب هات
الصفر 13 من أعلى. نعم يا
شيخ.
يقول ثم يقول يصبح لأن الصوم يبتدئ قبل الإصباح. ثم يا شيخ يقول في صفحة 115 في السطر يقول في صفحة 115 يصبح جنبا ثم يغتسل ولا إصباح إلا بطلوع الفجر.
نعم.
أليس هنا إشكال يا شيخ؟
وما هو؟
ذكرنا أن الصوم يبتدئ قبل الإصباح.
صح.
ذكرنا هنا الإصباح لا يكون إلا بطلوع الفجر. هل هناك صوم قبل طلوع الفجر
يا شيخ؟ لا ما هناك. لكن لو قلنا الإصباح يكون بعد طلوع الفجر والرسول يجامع ما يصير. نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أن ليلة القدر كما وصفنا لكم في فضلها وأجرها وما يترتب على قيامها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، يعني رأوا رؤيا، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. واعلم أن المرائي ثلاث أقسام: رؤيا حق ورؤيا باطلة ورؤيا عادية. الرؤيا الحق هي التي يلقيها الملك وجمعه ملائكة على النائم في منامه فيرى ما يكون حقا إما بالصراحة وإما بالإشارة. بالصراحة بعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت واضحة كما رأى، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة أو الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ويوجد بعض الناس الآن إذا رأى الرؤيا وقعت كما رأى، ما هو إشارة، كما رأى بالضبط، يعني رأى أن أحدا مات يموت، رأى أن أحدا يتزوج ويقول أنا لا أنام إلا بشدة عظيمة. هذا رجل السبتان، لا أنام إلا بشدة عظيمة. كيف؟ قال أخشى أن أرى في منام ما أكره، أرى أن ولدي مات أو أهلي ماتوا أو ما أشبه ذلك. يتعب مع كونه يقرأ ويورد. هذا قسم. وتكون أحيانا إشارة وتلميحا بدون صراحة، وهذه تحتاج إلى مران وفراسة. مثال ذلك ما رآه الملك في قصة يوسف، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقر سمينة تأكلها سبع بقر عجاف، هذا واحد. ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات ففزع من هذه الرؤية وجمع العابرين كلهم وقال يا أيها الملأ، وصفهم بالملأ تفخيما لهم وتبجيلا لهم ولعلهم يؤولونها على ما يسر. أفتوني في رؤيا. قالوا له هذه أضاءة أحلام. وهذا الجواب يحتمل أنهم علموا ما فيها لكن خافوا، ويحتمل أنهم ما فهموا ما فيها. قال الذي نجا من السجينين: أنا أنبئكم بتأويله، أرسلون إلى من؟ إلى يوسف. فجاء إلى يوسف وأخبره بالرؤيا، فسبحان الله طبقها. ماذا قال يوسف؟ قال: تزرعون سبع سنين دأبا. زرع ممتاز طيب، فما حصدتم فذروه في سنبله. لله در الأنبياء، نصح تام. ما قال ما حصدتم ابطروا به أو افعلوا به كذا أو كذا أو ترفهوا به، قال لا، ذروه في سنبله. لأن الحب إذا بقي في السنبل يا وليد، نعم ينحفظ ما يتغير إلا قليلا مما تأكلون. ما قال إلا ما تأكلون، قليل مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. كل اللي ادخرتم يروح. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ويزرعون ويبذرون ثم يعصرون العنب. كيف استنبط هذا يوسف؟ استنبط أن السبع العجاف يأكل السبع السماد، وأن والبقر خاصة لأنها هي التي يحرث عليها، السبع السنبلات الخضر وسبع سنبلات يابسات. إذن الخضر فيه أمطار تنزل وأرض تزرع، واليابسات جفاف قحط وجد. لكن كيف فهم أنه بعد ذلك يأتي عام فيه يغاث الناس؟ أي فهم من العدد، سبع وسبع، يعني وما بعد ذلك تزول هذه الشدة. هذا التعبير هل هو مطابق تماما للرؤيا ولا في الرؤيا إشارة له؟ الثاني، في الرؤيا إشارة. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى قبل غزوة أحد، رأى بقرا تنحر، ورأى في سيفه ثلمة، فتأولها عليه الصلاة والسلام أن يستشهد رجال من أصحابه، وشبه يعني قرن البقر بذلك لأن أصحابه كلهم خير لحم ودر حليب وحرث وغير ذلك، كل ما وجهتهم فهم خير. ورأى في سيفه ثلمة أنه يقتل رجل من آل بيته، يستشهد رجل من آل بيته وهو حمزة. وإنما كانت ثلمة في السيف لأن الإنسان يدافع بعشيرته، العشيرة وقاية للإنسان. ولهذا قال لوط لما جاء إلى قومه ما ليس فيهم أحد من قبيلته، قال: لو أن لي بكم قوة إيش أو آوي إلى ركن شديد. يعني ما عنده أحد، ما عنده عشيرة تتبع عنه. وشعيب قال له قومه: لولا رهتك لرجمناك. إذا الإنسان يعتز بقبيلته لا شك. فأول هذه الثلمة في السيف أنه يستشهد رجل من آل بيته، وفعلا وقع. هذه إشارة ولا صريح؟ إشارة. إذن التعبير بالإشارة في الواقع يحتاج إلى فراسة وأميران، وليس طريقه العلم الشرعي. قد يكون إنسان من أعلم الناس في الشريعة لكن لا يعرف الرؤية، وقد يكون إنسان عاميا من سائر العوام ويفسر لك تفسيرا تاما. ولكن ننصح أن من رأى رؤيا يكرهها أن لا يخبر بها أحدا، وليستعذ بالله من شرها ومن شر من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ولا يخبر أحد ولا تضر. كما حدث بذلك الصحابة كانوا يرون الرؤيا حتى يمرضوا من شدة ما رأوا، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدواء استعملوا الدواء وفعلوا، فلم يروا شرا قط. وهذا الحمد لله يعني دواء سهل. بعض الناس يلح علما، يا رجال استعذ بالله من شرها وشر الشيطان، قال لا علما وشليبا، ما هو لازم ينصح، يقول لا تحرص. نعم إذا رأيت من هذه الرؤيا أنها تشير مثلا إلى شيء من الأعمال التي وقع فيها الرأي، فهنا لا تفسر الرؤيا له، لكن قل لعلك تتصدق، لعلك تستغفر، لعلك تفعل كذا، لعلك تفتش في نفسك هل عليك دين وما أشبه ذلك. هذا قسم. القسم الثاني من الشيطان، وهي المرائي التي تزعج المؤمن، هذه من الشيطان. لأن الشيطان دائما يحب من بني آدم أن يحزنوا ويغتموا وتضيق بهم الأمور. قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان، ليش؟ ليحزن الذين آمنوا، يود أن يلقي الحزن على الإنسان والهم والغم حتى لا ينشرح له صدر ولا يطمئن له بال. ولكن عليك بالدواء الناجح، وهو اللجوء إلى رب العالمين عز وجل. وإنما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القسم الثالث ما يحصل من أحوال الإنسان وما جرياته، يعني ما يجري عليه. دائما الإنسان يرى الرؤيا مما يجري عليه. وعندنا معاشر نجد عندنا قاعدة صلبة قوية، يقولون حلوم أهل نجد حديث قلوبهم. إيش معناه؟ أي ما يحدث قلوبهم يحلمون به. وهذا ربما وجدتموها أنتم كثيرا، الإنسان إذا جاء من السفر تجد يحلم وش صار ما وش صار على ما جرى عليه، هذا لا طيبة له، لأن أكثر ما فيها أنه ترداد، وأن نفسا طبعت به ولما فارقت الجسد صارت تفكر في هذا الشيء، هذا لا قيمة له. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض عليه هؤلاء الصحابة الكرام أنهم أولوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، تواطأت يعني اتفقت، وليس المعنى أنها تمالأت من قبل، لا، كل واحد يدعي عن الثاني، لكن المواطأة هنا إيش؟ الموافقة مأخوذة من وطء القدم على القدم، تواطأت في إيش؟ في السبع الأواخر. السبع الأواخر متى تبتدي؟ هل من 22 أو من 23 أو من 24؟ هذا حسب يعني الشهر. إذا كانت 23 عد 9 8 7 إيش 6 5 4 3 2 1 من كم تبدأ؟ لا، من 22 إلى 23، من 22 أولى 22 23 24 25 26 27 28 29
تبتدئ من 23 إذا كان ناقصا من 23،
إيه؟
إذا كان تام من 24
كذا؟ نعم. إذا ما في 21 و22، إما 23 أو 24. طيب تبدأ من هنا في تلك السنة، رأوها في السبع الأواخر، وليس المعنى أنها تكون في السبع الأواخر في كل سنة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في ذلك العام. ولو كان في جميع الأعوام المستقبلة لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر كلها، لأن اعتكافه إنما كان طلبا وتحريا لليلة القدر، فيكون معنا في السبع الأواخر أي في تلك السنة. وربما يراها جماعة من المؤمنين في الخمس الأواخر. طيب، في هذا الحديث فوائد. أسئلة؟ أنت الوقت؟ هنا الوقت منتهى الآن، لكن ألا نحبسكم؟ أي ما ما نعم
بدون أسئلة.
هي ما قلنا فوائد، فوائد تستغرق مدة، لكن نأخذ أسئلة دقيقتين يعني باقي دقيقتين.
نعم. بارك الله فيك. أحيانا الإنسان الشيخ يعرض عليه أحد رؤيا فيقع في قلبه مباشرة التأويل.
فإيش؟
يقع التأويل في قلبه.
نعم.
يعني من جراء أحوال الشخص ويعرفه.
نعم نعم.
ما وراءه. ماذا الذي يحصل؟ هل يؤولها؟ أو هذا الوقوع صحيح؟
والله شيء بارك الله فيك، تأويل الرؤيا كالحكم الشرعي. يعني لا تقول إلا عن ظن أو يقين، ولا يجوز أن تؤول. وإذا كانت الرؤيا تدل على معنى فاسد فلا تؤولها لأنك لا تتيقن. لكن كما قلت لكم من قبل، إذا عرفت محل الشخص أو ما عرفت لكن تعرف أن هذه الرؤيا تشير إلى شيء فتلمح، أما أن تصرح فلا. وليحذر الإنسان من تفسير الرؤيا لابن سيرين أو غيره، لأن الرؤيا قد يراها شخصان وهي واحدة وتختلف. نعم. ذكر لأحد العابرين، الصواب ما هي بالمعبرين، العابرين، ذكر عن أحد العابرين أنه جاءه إنسان وقال: يا أخي، يا أيها الشيخ، رأيت أخي يؤذن الأذان دعوة للخير، حتى قال بعض العلماء: ومن أحسن قول ممن دعا الله والمؤذن. فقال: أخوك سيسرق. كيف يسرق؟ لو علمت ما جيت لك. قال: سيسرق. قال: كيف؟ قال: لأن الله يقول: أذن مؤذن بينهم، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هو كيف يسرق؟ لكن أحبس يده. وجاء آخر قال إنه رأى أخوه يؤذن، قال: ما شاء الله سيكون مؤذنا، هذا واضح الأذان، مع أنه كله أذان. نعم، أو غير الحج. المهم أن هذه التأويل يعود إلى حال الشخص، ما كل رؤيا تطبق على كل رأي. نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرؤيا على جناح طائر متى عبرت وقعت. فإذا استفتى إنسان آخر، يعني أحد العابرين، في تعبير الرؤيا، فأخبره بأنه سيقع عليه كيف وكيف من الأمور، يعني من الشر.
أولا، هذا الحديث يحتاج إلى بيان صحته، لأن بعض العلماء طعن فيه. وثانيا، على تقدير صحته، هذا الذي جعلنا نقول لكم: لا تعبروا الرؤيا الفاسدة، بل إذا رأيتم شيئا فلمحوا، ولكن لا تعبروها، لأن قد تكون أنها مرفوعة حتى تعبر.
هل يتقي الإنسان الشر شيخ؟
كيف؟
يعني هل يتقي الإنسان الشر أو يقول خلاص سيقع هذا؟
لا يتقيه، لأن الأسباب قد لا تعمل عملها. نعم.
شيخ أحسن إليك.
ارفع يدك.
شيخ أحسن إليك. مشكلة يا شيخ، حين الرؤيا يا شيخ، لما قالوا ترى رؤياكم قد تواترت في سبع الأواخر، لا يدرون هي 29 ولا 30.
المهم أنهم يطلبونها في السبع الأواخر.
طيب، بس يعني هل يبدو ليلة 23 ولا ليلة 24؟
حتى هذا الشيء ما وقع إشكال عند الصحابة الذين خطبوا في هذا، ما أشكل عليه. انتهى الوقت. ناخذ سؤال عند عبد الرحمن بن جمعة.
الشيخ صلى الله عليه وسلم، ما يكون علامات ليلة القدر؟ نحن قلنا أن يكون ليلة مضيئة ويكون
نعم
منان وانشراح وكذا.
نعم.
هذا أخذناها من الواقع.
نعم.
وبعضهم يقول أنه يرى بعد الجمادات تسجد مثل الأشجار وكذا، يجد الأشجار ساجدة، هل هذا يؤخذ كذلك؟
وأزيدك أيضا أن بعض الناس يقول أرى النخيل معكوسة، العسبان تحت والجذع فوق، هكذا قالوا؟ سبحان الله، اتفقت أمريكا ونجد، أفريقيا قصدي ونجد.
وبعض يقول أنا رأيت بعيني أن السماء انشقت طلع نور، يقول يا ابني قال متأكد شايفه بعيني، وهذا رجل حدثني.
يا عجيب
الخير، سبحان الله
العظيم. يمكن يمكن يعني قد يكشف الله سبحانه الرؤيا، يعني ليلة القدر قد يكشف الله لبعض الناس.
لكن شيخ يقول نور مثل الشمس ما شاف إلا هو.
لا ولا شاف إلا بالمنام بعد ما استيقظ ولا سمع فيه. لا ما اسمح لك، هذا درس الا اسمحه الربع. نعم هذا السائل يقول عنده سؤال والوقت هذا لكم، تأذنون له؟ سمحنا له والا يخليه بعدين. نعم اصل ما هو بيسأل بالدرس الا نادر. نعم يلا اسأل.
صيام غدا،
نعم،
في أول النهار يعني نوى اليوم مثلا في أول النهار أن يصوم غدا، ثم نسي حتى من الليل نسي ولم يذكر إلا في اليوم الثاني ظهرا مثلا،
فريضة نافلة. نافلة
نافلة
أكل أو لم يأكل ما يصلح، لأنه أكل لا على أنه صائم فنسي. الحمد لله بدأ اليوم بأكل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيين على 40 قولا أوردتها بفتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك
إن علمت. إن علمت
أرأيت إن علمت أي ليلة،
أي معلق بالاستفهام،
أي
نعم
أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر،
لا عندي بالرفع، ليلة القدر،
ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود، وصح الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بقية كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف وقيام رمضان، سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة القدر، وأن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروها كلم. نعم متى أروها؟ خطأ، في السبع الأواخر من رمضان. فقال أرى رؤياكم قد تواطأت، معنى تواطأت عبد الجلال؟
اتفقت.
طيب من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، هل هذا عام يا عبد الحفيظ أو لا؟
لا هذا غير عام لأنه خاص بالسنة التي رأوها فيها.
نعم علل يا يحيى.
نعم لأنه جاءت في أحاديث أخرى يعني في العشر الأواخر،
يعني في العشر كلها. صح. قال المؤلف نبدأ الدرس الجديد. وعن معاوية رضي ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه. إيش؟ ما أعرف، ما عندي ترقيم، مو بسات، ما هو ترقيم على
حديث عائشة السنة على المعتكف.
عجيب.
ما أخذنا فوائد. ما أخذنا
فوائد. حديث عائشة. إيه. ابن عمر.
ولا حديث عائشة.
طيب. اتفق.
من عنده فوائد يأتينا بها. من عنده فوائد حديث عائشة يأتينا بها.
ما في شيء.
عجيب. طيب. إذا نذكرها وزيادة خير إن شاء الله. من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس من أحاديثها المتوالية في بلوغ المرام، من فوائده أن الفاضل قد يعود مفضولا لسبب، فعيادة المريض من حق المسلم على أخيه، وهي على القول الراجح يعني عيادة المريض فرض كفاية. فإذا علمنا أن شخصا من المسلمين مرض ولم يعود أحد وجب علينا أن نعوده، ويتأكد عيادته بحسب صلته من الإنسان، فعيادة القريب أوكد من عيادة البعيد، والأقرب أوكد ممن وراءه، والصديق أوكد ممن ليس بصديق، وهكذا. من فوائد هذا الحديث أن المعتكف لا يعود مريضا، فيكون ترك العيادة أفضل من العيادة لسبب وهو الاعتكاف. ومن فوائد ذلك أيضا من فوائده أنه لا يشهد جنازة، والمراد لا يشهدها إذا كان تستلزم شهادتها أن يخرج من المسجد. أما لو جاء بالجنازة للمسجد فيصلي عليها لأنه لم يخرج. ومن فوائدها الإشارة إلى أن شهود الجنازة من الأمور المطلوبة، وإلا لم يختص انتفاؤها بالمعتكف، وهو كذلك. ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. وهذا فضل عظيم. ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار بعد ذلك لا يدع جنازة إلا شهدها رضي الله عنه. ومعلوم أن الإنسان لو قيل له سنعطيك على كل شهود جنازة 10 ريالات هل تفوته؟ عجيب، ما تفوت. لكن هذا قيراط مثل الجبل، قيراطان مثل الجبلين. وهل المراد أن يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها إلى المقبرة، أو أن يشهدها من بيتها؟ ظاهر الحديث الثاني، لأنه قول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، وحتى للغاية، ولا بد للغاية من مغية، فيكون شهود الجنازة قبل أن يحضر به إلى المسجد. وقد يقول قائل إن هذا غير مراد، لأن إحضارها إلى المكان الذي يصلى فيه المكان الذي يصلى عليها فيه واجب أو مشروع لغيره، واجب أو مشروع لغيره. وعلى هذا فالقصد هو الصلاة، فإذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فيرجى أن يكتب له الأجر، ثم إذا شهد حتى تدفن كمل له قيراطان. ومن فوائد حديث عائشة أن المعتكف يبتعد عن النساء لمسا أو مباشرة. طيب والنظر؟ وكذلك النظر إن تمتع به تمتع شهوة، لأن هذا يؤدي إلى الجنابة. والله سبحانه وتعالى يقول لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن فوائد حديث عائشة أنه لا يخرج إلا للضرورة، لقولها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وسبق لنا أن هذا يشمل ما لا بد منه شرعا أو ما لا بد منه حسا. وعبد الله مثال ما لا بد منه شرعا أن يخرج لغسل الجنابة أو للوضوء إذا لم يكن في المسجد ميضة. وحسا
يحتاج ثوب
برد
هذا.
طيب وقضاء الحاجة.
نعم
وقضاء الحاجة.
نعم
يعني لإدخال الأكل والشرب وإخراجهما كذا.
نعم.
إذن الإنسان محتاج لهذا وهذا. ومن فوائد حديث عائشة أن الأكمل في الاعتكاف أن يكون مقرونا بصوم لقولها ولا اعتكاف إلا بصوم، وليس شرطا عن الصوم، ليس شرطا في الاعتكاف، فيصح الاعتكاف بدونه، لكن الأفضل أن يكون بصوم. وسبق لنا أن الاعتكاف المشروع الذي يقال للإنسان اعتكف ما هو إلا في العشر الأواخر. ومن كان لديه دليل على مشروعيته في غير العشر الأواخر فليتفضل به فإنا به قائلون. لكن لا يمكن أن يوجد دليل على أن الاعتكاف في غير العشر الأواخر مشروع. ومن فوائد هذا الأثر أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، والمراد كمال الاعتكاف إذا قصد بالجامع ما يجمع فيه. وأصل الاعتكاف إذا كان المقصود بالجامع ما تقام فيه الجماعة لقولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ومن فوائد الحديث أنه لا يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها. في بعض البيوت تتخذ المرأة مصلى تحجره وتحافظ على طهارته وتصلي فيه وتسميه المسجد، لكن لا يصح أن تعتكف فيه، لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، والمصلى في البيت لا يسمى مسجدا. فإن قال أرأيتم لو اعتكف من السبت إلى الخميس هل لا بد أن يكون في مسجد يجمع فيه؟ فالجواب أصلا نقول لا يجب أن يكون في مسجد يجمع فيه، لكنه أفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره فيه أيضا من فوائده أنه ليس على المعتكف صوم، وأن الاعتكاف يصح بدون الصوم إلا إذا جعله على نفسه. وبماذا يجعله على نفسه؟ بالنذر. وسبق لنا الصيغة، صيغة الاعتكاف المقرون بالصوم، قلها. لا اللي وراء ارفع يدك. ايه يلا اي انت. ها، ما صيغة الاعتكاف الذي لا بد فيه من صوم؟ أين أنت البارحة؟ ولكن القلب مشغول. يلا همش هات الصيغة. ذكرنا صيغتين، قل نسيت ولا ما حطيت بال؟ نعم طيب نعم. طيب أو أن أصوم معتكفا أو أعتكف صائما. طيب حديث ابن عمر من فوائده أن الرؤيا الصادقة يعمل بها. ظل من أين يؤخذ؟ أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها. تمام. طيب، وهل يعمل بالرؤيا أو لا يعمل؟ يعني مثلا لو رأى شخصا في المنام أوصاه بشيء، هل يعمل بها أو لا؟ الجواب: الأصل عدم العمل بها، لاحتمال أن تكون من وحي الشيطان، لكن إذا دلت قرينة على صدقها عمل بها. مثال ذلك ما وقع لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاعره، الله أكبر، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، رفيع الصوت، حتى عند المخاطبة العادية رفيع الصوت. فلما نزلت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف رضي الله عنه أن يكون حبط عمله وهو لم يشعر، فبقي في بيته يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه أنه يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله، إنه منذ نزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي. فأرسل إليه يسأل، فقال: أخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر، لأن الله قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني ما يدور في فكركم أن عملكم حابط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال له: قل له إنه ليس من هؤلاء، أو كلمة نحوها: إنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. الله أكبر، شف، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. وخوف الله عز وجل هو الذي به الأمن، لولا هذا الذي حصل له ما جاءته هذه الشهادة. فعاش حميدا رضي الله عنه، وقتل شهيدا في اليمامة، ونشهد له بالجنة رضي الله عنه. اللهم اجعلنا من أصحاب من قرنائه، نشهد له بذلك. قتل رضي الله عنه في اليمامة وكان عليه درع، فمر به أحد الجنود فأخذ سلب الدرع، ثم سار في ناحية العسكر ووضع على الدرع برمة، يعني قدرا من خزف، وإلى جانبه فرس تستن قائمة على ثلاث قوائم ورافعة إحدى قوائمها، فرآه رجل صاحب له في المنام وأخبره بأنه مر به رجل من الجند وأخذ درعه، وأنه في ناحية الجيش، وأنه تحت برمة وحوله فرس تستن. فلما أصبح الرائي أخبر القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فذهبوا ووجدوا الدرع كما قال تماما. وفي هذه الرؤيا أوصى ثابت بوصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة، فنفذ أبو بكر وصيته، قالوا: وهذا أول واحد نفذت وصيته بعد موته. لماذا نفذت؟ لوجود القرينة، لوجود القرينة. وحدثني شخص بواقعة قريبة من هذا، كانوا قد استأجروا بيتا هنا في عنيزة لمدة كذا وكذا 50 سنة، ولما توفي المستأجر البيت ومضى السنة أتى صاحب البيت إلى الورثة وقال أخرج هذا بيتي، قالوا بقي أنا كذا وكذا من السنين، قال أبدا البيت بيتي وليس بيني وبينكم عقد، فإما نسي وإما أن تعمد أكل المال بالباطل. المهم أنهم بحثوا في الأوراق خلف الميت، يقول بحثنا وبحثنا عجزنا. يقول فرأيت أبي في المنام يدلي علينا من الفرجة، تعرفون الفرجة؟ الدريشة تكون في أعلى الجدار، ويقول يا فلان المكتب في أول صفحة من الدفتر الفلان، لكن الورقة قد لصقت بالجلادة. نقول فلما أصبحت ذهبت إلى الأوراق والدفاتر ووقعت على هذا الدفتر المعين ورأيت الأمر كما قال والدي. سبحان الله، عجائب. والذي حدثني صدوق، ما هو يعني نعم ما شاء الله، شاهد شاهد من أهلها. نعم أي نعم، هكذا كما قلت أنا كما رويته، الحمد لله. إذن شاهد شاهد من أهلها بدون طلب أمارات، ما قال إن كان وإن كان. طيب، على كل حال الرؤيا نقول إن وجد لها شاهد قرينة عمل بها، وإلا فلا، لأننا لو عملنا بالرؤيا مطلقا لتمثل الشيطان بتماثيل كثيرة وأوحى إلى النائم إيحاء كثيرا وتعب الإنسان. وفي هذه الأيام اتصل بي رجل من نواحي المدينة وقال إنه رأى أمه وقد ماتت، يعني في حالة ما هي طيبة ومتضايقة، متضايقة كأن شيء ضيق عليها. فقيل للرجل الرائي في المنام لو تكثر الاستغفار لأمك لعل الله يفرج عنها. فاتصل بي اليوم وقال إنه فعل ما قيل له، يقول فرأيتها البارحة وقد جاءت بأحسن هيئة وأحسن ثياب. سبحان الله، يعني عجائب. والقصص كثيرة، ومن أراد أن يطلع على مثل هذا فليرجع إلى كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، ذكر أن هذه أشياء عجيبة. نعود إلى الحديث. نعم، من فوائد هذا الحديث العمل بالرؤيا إذا كانت صالحة، ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة الشهود يؤدي إلى قوة المشهود به، لقوله أرى رؤياكم قد تواطأت. ولذلك صارت بعض الأحاديث التي تنقل بطرق كثيرة تبلغ حد التواتر تسمى متواترة وتفيد العلم اليقيني. الأحاديث المتواترة تفيد العلم اليقيني، أما الأحاد التي دون التواتر وهو المشهور والعزيز والأفراد فالصواب أنها تفيد العلم اليقيني بالقرائن، كما اختاره ابن حجر رحمه الله في النخبة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الصلاح وغيرهما، أنه إذا وجد قرائن تدل على صدق خبر الآحاد أفادت إيش؟ العلم اليقيني. كلكم الآن يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نشهد به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه آحاد، بل من آحاد الآحاد من الغرائب، إذ ثلاث طبقات من رواته كلها على واحد واحد، ولكن الحديث تلقته الأمة بالقبول، وله شواهد من القرآن ومن السنة أيضا. فما أكثر الآيات التي بها اشتراط النية ك كما في قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وما أشبه ذلك. طيب، من فوائد هذا الحديث أن ليلة القدر في تلك السنة انحصرت في السبع الأواخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها. ومن فوائد الحديث أن تحري ليلة القدر ليس بواجب، لقوله فمن كان متحريها فليتحرى. هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يقال إن دل دليل على وجوب التحري من غير هذا الحديث فإن هذا الحديث لا يعارضه، لأن المقصود من هذا الحديث بيان الوقت الذي تتحرى فيه ليلة القدر. لكن إلى ساعة هذه لا أعلم أنه يجب على المسلمين أن يتحروا ليلة القدر، وإنما ذلك على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب والندب. قال أبو عم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، انتهينا الآن درس جديد. نعم، لا التصحيح، ذلك يوم كقوله تعالى وذلك يوم مشهود لهن وذلك يوم مجموع له الناس. تماما. الظاهر ان تماما زائدة. ها لا، ما هي عندنا تماما. والله تعالى يقول وكان يوم على الكافرين عسيرا. مش اللي عندك؟ مش اللي عندك؟ من جيبك، من جيبك. طيب، يقول إذن أشتبع على تماما. وقال تعالى وكان يوم، وقوله تعالى كقوله تعالى وذلك يوم مجموع له الناس، وقوله تعالى هذه وش قال والله صلى الله عليه وسلم،
والله عز وجل،
وش هذا الكلام؟ وإذا وقوله تعالى اشتبع تماما واكتب وقوله تعالى أيهم ها؟ نعم، ما في واو، اشتبع الواو. صفحة 123 سطر 9 من أسفل. نعم، ها؟ 127. طيب 127 هي واضحة جدا.
قال وعلى هذا فيأشرعه بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان.
إيش؟
يكون عليها
قبله.
وعلى هذا فما يصنعه بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان ولا تحب، لكنها مكتوبة لا تجب.
ها؟ لا تجب. حتى ولا تجب، وهي إيش؟
ولا تجب أن تقضي مبادرة.
ولا تحب. نعم.
بعدين
تتأخر. نعم، ولا تحب. احذف النقطة.
بعدها فتؤخر كتبت الهمزة على.
لا غلط، فتؤخر على واو. صفحة 137 يقول لم أجد فيها خطأ. عبد الرحيم نور. نعم، يقول صفحة 128 لم يجد فيها خطأ، وصفحة 138 بياض. ها؟ وأنا ما حطيت السهل. نعم؟ طيب، أو ما سوي شيء إن شاء الله. طيب، هذا عبد الله الشريف صفحة 126. الأسطر 7 11 13 الهمزة تحت. الأسبوع الهمزة فوق. نفس الشيء. طيب 13
الآن هؤلاء الذين يحتفلون ليلة 12 من
الشهر. إذن مكرر يحتفلون، أيهما يحذف الأول ولا الثاني؟ الثاني لأنه به حصل التكرار. صفحة 136 الأسطر 11 سبعة أربعة كلها من أسفل. ها؟ لا يقول 36 136 كما ترى، لكن هو الترتيب جيد. 11 ثم ننزل 7 ثم ننزل 4.
الجواب المراد الصيام في شهر المحرم، هذا وجه. أو المعنى أن صيام شهر المحرم يعني الصيام المطلق، وأما المقيد فهو أفضل.
هذا أيه؟ طيب وش فيه بعده بعد 11؟ ها
قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره؟ الجواب المراد الصيام في شهر المحرم، هذا وجه. أو المعنى أن صيام شهر المحرم يعني الصيام المطلق، وأما المقيد فهو أفضل، وصيام شعبان مقيد لأنه لرمضان كالراتبة.
طيب خلاص ما في إشكال. 7
ومعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق، فيكون أفضل الصلاة المطلقة على الصلاة في الليل، لأنها كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل كتبت همزة فوق.
ها؟
إن ناشئة الليل
همزة إن مكتوبة فوق تكتب تحت. 4
أما الصلوات المقيدة في الرواتب وما أشبهها فإنها أفضل من صلاة الليل، يعني مثلا راتبة الظهر 6 ركعات، 4 قبلها وركعتان بعدها، وأيما أفضل أن يصلي هذه 6 أو يصلي 6 من جهة الليل؟
نعم أيهما يصلح. هذا آخر واحد محمود خاتم. لا خادم. 124 السطر الثالث
لا
يحيل. نعم.
فكان إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها أو لم يشأ الجواب قال اذهب إلى العلماء، والسائل يدبر نفسه.
نعم يدبر نفسه، ما فيها ضمير، يوضع الضمير. صفحة 134 السطر الثامن
تقول رضي الله رضي الله عنها كررت.
ها؟
تقول رضي الله رضي الله
عنها
كررت عبارة رضي الله.
اي طيب مكرر يحذف الثاني والحمد لله رب العالمين. ها؟
رضي الله عنها.
أجل يحذف الأول أو يبقى رضي ويحذف رضي الثانية. نعم ما في سؤال الآن، لابد أن نكمل. ما أدري سليم موجود؟
نعم.
ما شاء الله ما غير المكان. وين أنت اليوم؟ أظن الجابر عندك شغل ولا وراه؟ طيب واللي وراه؟ لا يا شيخ هذا الحقيقة لأنك حريص الحمد لله، فصار عندك الآن شغل 3 ليال، ليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة. الله يسعدك إن شاء الله ويعيدك إلى مكانك سالما. إحنا الآن ما نعرف إلا ما عدا بارك الله فيك.
نخلص الليلة يا شيخ
نخلص إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى درسنا وعن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجع وقفه وهو جدير بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته. أما كونه من رحمة الله فليزداد المؤمنون عبادة لله تبارك وتعالى وطاعة، إذ لو عينت في ليلة معينة لاجتهد الناس في هذه الليلة دون غيره. وأما كونها من حكمة الله فليبتلي الله سبحانه وتعالى من هو حريص على إدراكها من ليس بحريص، فمن ليس بحريص يستثقل أن يجتهد في كل عشر، ومن كان حريصا اجتهد ولم يبالي، لأن العوض عظيم وكبير. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن فليلة القدر ليست معينة. يقول ابن حجر رحمه الله وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. 40 قول، وكم رمضان؟ نعم 30 يوما. وكم الذي تكون في ليلة القدر؟ 10. ومع ذلك 40 قول للعلماء، وهذا من العجائب. كما اختلف في ساعة الإجابة يوم الجمعة على أكثر من 40 قول، ويوم الجمعة كله لا، يوم الجمعة 12 ساعة، ومع ذلك هذا الاختلاف. لكن تجد بعض الاختلافات ليست اختلافات أصلية، تجد إما تفاصيل وإما فروع وما أشبه ذلك، ولا بد. ولكن أصح الأقوال الذي تجتمع به الأدلة هو أنها في العشر الأواخر قطعا، وأنها تتنقل، لأن الأحاديث الواردة في علاماتها مختلفة. ليلة 21 والليالي الأخرى يقول التمسوها في كل وتر، مما يدل على أنها تتنقل، وأنها ربما تكون هذه السنة في 27 والسنة الأخرى في 21. ولذلك ينبغي أن ترجو الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي العشر أنك مصيب لليلة القدر. واضح؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ انتهى الوقت الظاهر، بس عندنا محاضرة الساعة 8. كم الساعة الحين؟ ها؟ اثنتين لا، هي منتهي الوقت. نعم يمدي نقرأها لو قراءة. أرأيت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة وغير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. العفو والتجاوز عن الذنوب، وأكثر ما يكون في ترك الواجبات. والمغفرة كذلك ستر الذنب والتجاوز عنه، وأكثر ما يكون في فعل المحرمات. لكن إذا أفرد أحدهما عن الآخر صار شاملا لهذا وهذا. وما منا أحد إلا وهو مقصر، فيسأل الله تعالى العفو. وانظر كيف أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طلب العفو مع أن الناس يجتهدون في ليلة العشر، إشارة إلى أنهم مهما بلغوا من الاجتهاد فلن يبلغوا حق الله عز وجل، فيسأل الله العفو وأنه مقصر. فهذا من أفضل الدعاء في ليلة القدر. وأين يكون؟ يكون في حال السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. أما الحديث الأخير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الرحال عن الإبل أو ما يقوم مقامه لا تشد للسفر إلا لثلاث مساجد فقط: المسجد الحرام وهو أفضلها، المسجد نعم مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو دون المسجد الحرام، والثالث مسجد الأقصى. غير هذا من المساجد لا يجوز أن يشد راحله إليه. والمراد الشد إلى المكان أي إلى المسجد نفسه. أما الشد شد الرحل إلى مسجد فيه علم أو إلى مسجد فيه خطيب ينفع ويحرك القلوب فهذا لا بأس به، لأنك إذا كنت تشد الرحل لهذا المسجد لطلب العلم، لو انتقل طلب العلم من هذا المسجد إلى آخر نعم لانتقلت وهجرت هذا. فيجب أن نعلم الفرق بين شد الرحل إلى المكان وشد الرحل إلى العلم أو إلى خطيب بالغ يؤثر، فالأول ممنوع والثاني جائز بل قد يكون مستحبا. وقد كان بعض الخطباء له تأثير بالغ عند السامعين، فكانوا يأتون إليه من بلاد أخرى، وبعض المصلين لا سيما في قيام رمضان يكون له حسن أداء وحسن صوت، فيأتي الناس إليه من بلادهم. فأشكل هذا على بعض طلبة العلم، وقالوا إن هذا من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. فنقول ليس هذا لم يشد الرحل المسجد، شد الرحل لإيش؟ للعلم أو لهذا الإمام الذي ينتفع به، فهذا لا يدخل في الحديث. طيب، شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأن للصلاة فيها مزية لا توجد في غيرها. الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، أو ب100,000 مما سواه. الصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الأقصى فيه أحاديث ليست في ذاك، لكنها تدل على أنه ب500 صلاة. فمن أجل هذا الفضل جاز شد الرحل إليها. لكن ما المراد بالمسجد الحرام؟ قيل المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم، كل ما أدخلت حدود الحرم فهو داخل في المسجد الحرام. واستدلوا لذلك بدليلين. الدليل الأول قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد قيل إنه أسري به من بيت أم هانئ وهو خارج المصلى المسجد. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل بالحديبية، وكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، نزل في الحل ثم ويصلي في الحرم داخل الحدود. قالوا: وهذا دليل على أن الحرم 100,000 صلاة. هذا هو الدليل على أن المسجد الحرام ما هو كل ما كان داخل حدود الحرم. وقيل المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة خاصة، مسجد الكعبة خاصة، وما زيد فيه فهو منه. واستدلوا لذلك بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فنص على مسجد الكعبة. وهذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بمراده في قوله: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة أو ب100,000 صلاة. بقي عندنا الإجابة عن أدلة القائلين بالعموم. قالوا: فأما قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالثابت أنه أسرى به من الحجر، حجر الكعبة، أتعرفونه؟ حج إسماعيل؟ إيش إسماعيل؟ هذه والله مشكلة. طيب، المهم أنه أسرى به من الحجر، ثبت ذلك في الصحيح. قال ابن حجر: والجمع بينه وبين كونه أسرى به من بيت أم هانئ، إن صح، إن كان هذا اللفظ محفوظا، أنه كان في أول الليل في بيت أم هانئ، نام ثم أوقظ وخرج إلى المسجد ونام في الحجر فأسرى به من هناك. وأجابوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الحديبة داخل الحرم بأننا نسلم أن الصلاة في الحرم أفضل من الحل بلا شك، لكن الكلام على الفضل المخصوص 100,000 صلاة، وأما مجرد أنه أفضل فلا إشكال فيها. فإذن الفضل مخصوص في المسجد الذي فيه الكعبة. بقي أن يقال: هل الأفضل أن نصلي في المساجد الأخرى في مكة بالطمأنينة وحضور القلب وعدم التشويش، أو في المسجد الحرام الذي فيه الضيق والتعب والتشويش؟ فالجواب: الأول، يصلي في مسجد يطمئن فيه ويبعد عن التشويش أفضل. لأن تأملنا الأدلة ووجدنا أن المحافظة على العبادة نفسها أولى بالمراعاة من الزمان والمكان. هذا هو تحرير هذه المسألة. والحمد لله، نحن إذا قلنا، يعني بعض الناس قال: إذا قلت من الخاص بمسجد الكعبة ألزمتم الناس بالازدحام والضيق وما أشبه ذلك. نقول: ما ألزمناه. نقول: إذا كان صلاتكم في المسجد الأخرى أخشع وأحضر للقلب فهي أفضل. والحمد لله أننا أكملنا كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، ولاية القدر، نعم، الفوائد، بارك الله فيك، فتحنا الأبواب لكم، والدخول من الأبواب المفتوحة سهل. تأمل الحديث أنت وستجد، ربما تجدون بعد التأمل أكثر مما ذكرنا هنا. وما نريد من استنباط الفوائد إلا الفوائد وتمرين الطالب على نعم، على استنباط الفوائد. نعم، أي نعم، أبا الميكروفون. نعم، الدرس القادم نعود على درس.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة،
لأتحدث بما يشاء الله عز وجل من الحديث المناسب للوقت، لأننا الآن في استقبال شهر رمضان المبارك، والناس يحتاجون إلى معرفة ما لهذا الشهر من فضل وما خصه الله تعالى به من خصائص، ومحتاجون كذلك لمعرفة الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالصيام والزكاة والقيام. أما شهر رمضان فله ميزة على سائر الشهور، بل ميزات متعددة، منها أن الله تبارك وتعالى خصه بإنزال القرآن فيه، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومنها أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومنها أن الله فرض صيامه على عباده وجعله أحد أركان الإسلام، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومنها أن الله تعالى ندب إلى قيامه بذكر فضل القيام، وأن من قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها أن الله تعالى جعل فيه ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، والتي قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها أن الله تعالى خصه بالاعتكاف في العشر الأواخر منه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. ومنها أن لقراءة القرآن الكريم فيه مزية على غيره، فإنه شهر القرآن، وكان جبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدارسه القرآن، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في قراءة القرآن في رمضان. فجدير بمثل هذا الشهر، بل فجدير بهذا الشهر أن يعتني به المسلم، وأن يستقبله بهمة عالية وعزيمة صادقة على فعل الخير واجتناب الشر. صيام رمضان الكلام فيه في أمور ثلاثة: الأول، ما شرط وجوب الصوم؛ والثاني، ما هي الأشياء التي يصام عنها؛ والثالث، ما هي الأشياء أو ما هي الشروط التي تشترط لإفساد الصوم بالمفطرات. أما الأول فإننا نقول: الصيام لا يجب إلا بستة شروط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والخلو من الموانع. ستة شروط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والخلو من الموانع. أما الإسلام فضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم، ولهذا لو رأينا كافراً يأكل ويشرب في رمضان في بيته فلا نلزمه بالصوم، لأنه لو صام لم يصح منه. والثاني العقل، فالمجنون لا صوم عليه، ومن وصل إلى حد الهذرمة من الكبر لا صوم عليه ولا فدية، ومن أصيب بحادث أذهب إحساسه فلا صوم عليه ولا فدية، لأنه ليس عنده عقل. ومنها ما لو أغمي على الإنسان طيلة الشهر فلا صوم عليه ولا كفارة، وإذا أغمي عليه يوما أو يومين فلا قضاء عليه لهذين اليومين ولا كفارة، لأنه في حكم المجنون. وهذا يقع إما لمرض وإما لحادث أو لغير هذا. الشرط الثالث البلوغ، فالصغير لا يجب عليه، لكن قال العلماء يجب على وليه أن يأمره به ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ. والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: تمام 15 سنة، إنزال المني بشهوة، إنبات العانة وهي الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الأنثى بالحيض. فإذا وجد واحد من هذه الأمور صار الإنسان مكلفاً، يلزمه صيام رمضان وغيره من العبادات. واعلم أن جميع العبادات يشترط فيها البلوغ إلا عبادة واحدة وهي الزكاة، فالزكاة تجب في مال الصبي والمجنون واليتيم وغير اليتيم، لأن الزكاة حق المال، ولكن الذي يخرج الزكاة ولي الصغير والمجنون. الرابع القدرة، فالعاجز عن الصيام لا يلزمه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إن كان العجز مما يرجى زواله كالمرض الطارئ انتظر حتى يشفى ثم قضى لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن كان لا يرجى زواله كالأمراض التي لا يرجى برؤها والكبر فعليه الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا صيام عليه لأنه عاجز. الخامس الإقامة وضدها السفر، فالمسافر لا صوم عليه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكنه يقضي بعد ذلك لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، بمعنى أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفسا، فإن كانت حائضا أو نفسا فإنها لا تصوم ولكنها تقضي بدل الأيام التي أفطرتها. الأمر الثاني مما نريد أن نتكلم عنه فيما يتعلق بالصيام، ما هي الأشياء التي يصام عنها؟ استمع إليها. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثلاثة أشياء: الأكل، والثاني الشرب، والثالث النساء يعني الجماع. هذه مفطرة، فمتى أكل الإنسان أو شرب أو جامع فسد صومه. والجماع يختص بوجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر التي يستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، والشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مختلفين. والخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم، سواء نتج عن مباشرة أو تقبيل أو عبث في الفرج أو تقلب على الفراش أو غير ذلك. المهم أن يكون بفعل من الصائم، فإن لم يكن بفعل من مثل أن ينام فيحتلم فهذا لا شيء عليه، أو يفكر في أهله ثم ينزل بدون أن يحرك ساكنا فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كم ذكرنا؟ كم يا أخوان؟ خمسة. السادس: القيء عمدا، يعني إذا استقاء الإنسان متعمدا فسد صومه، أما إذا غلبه القيء فقاء فإنه لا يضر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. السابع: الحجامة، فمتى احتجم الصائم وظهر دم فسد صومه، وكذلك الحاجم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح. الثامن: خروج دم الحيض أو النفاس، فمتى حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها، ولو كان هذا قبل غروب الشمس بدقيقة أو أقل. ومتى نفست، أي خرج منها دم النفاس، فسد صومها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. الأمر الثالث: هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: الذكر والعلم والقصد. الذكر ضده إيش؟ النسيان. والعلم ضده الجهل. والقصد ضده الإكراه أو عدم القصد. طيب، فلو أن صائما أكل أو شرب ناسيا فصومه تام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن أكل أو شرب جاهلا فصومه تام، مثل أن يأكل أو يشرب ظن أن الشمس قد غابت ثم تبين أنها لم تغب، ومثل أن يسمع أذانا فيظن أنه أذان البلد وإذا به أذان من الإذاعة فيأكل أو يشرب ثم تبين أنه ليس أذان البلد، فصومه تام وصحيح. الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد. هناك دليل خاص في الموضوع، وهو ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم أفطروا بناء على ظنهم ليس على يقين، لأن الشمس طلعت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. الشرط الثالث: القصد، فمن تمضمض مثلا للوضوء ثم بدون قصد نزل الماء إلى بطنه فصومه صحيح وليس عليه قضاء، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فأشار الله تعالى إلى اشتراط العمد. هذا ما يتعلق بالصيام في شروط الوجوب وفيما يصام عنه وفي شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. أخيراً أحث إخواني على اغتنام الفرصة. كم من إنسان تمنى أن يبلغ رمضان فلم يبلغ، وكم من إنسان بلغه ولم يكمله. انتهزوا الفرصة، فلعلكم لا تدركونه بعد هذا العام إن أدركتموه هذا العام. كثير من الناس يموت قبل رمضان بيوم، فانتهز الفرصة، استقبل شهر رمضان بعزيمة أكيدة وهمة عالية لا تفرط فيه. ثم إن كثيرا من الناس حريص على الخير، سمع أن العمرة في رمضان تعدل الحج، فصار كثير من الناس والحمد لله مع تيسر المواصلات يذهب إلى مكة يعتمر ويبقى كل الشهر أو أكثر، ويترك ما أوجب الله عليه في بلده من رعاية أهله والقيام بوظيفته، فتجده مؤذناً فيذهب إلى هناك ويبقى الشهر كله، أو إماماً، أو ذا عائلة فيترك عائلته تضيع في هذا الشهر. ومن المعلوم أن ترك الواجب محرم، الواجب على اسمه واجب، وبعض الناس يخطئ أيضاً خطأً آخر، يذهب بعائلته إلى مكة ويبقى في المسجد الحرام ويترك العائلة تسيب في الأسواق ولا يدري ماذا يواجه نساءه من الفساق، ولا يدري ماذا يحصل من الفتن التي يكاد الإنسان أن لا يتفوه بها لقبحها والعياذ بالله، وهذا غلط. إذا كنت تريد أن تنال أجر العمرة في رمضان اذهب وتبقى في مكة يوما أو يومين ثم ترجع، وربما يكون بقاؤك في بلدك أفضل من بقائك في مكة. كيف ذلك؟ لأنك في بلدك تصلي في المسجد بخشوع وطمأنينة وحضور قلب ودعاء، وفي مكة لكثرة الناس والضجة قد يفوتك الخشوع. والقاعدة عند أهل العلم أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها، هذه قاعدة معروفة عند العلماء. الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من المتعلق أحق بالمراعاة من المتعلق بإيش؟ بزمانها أو مكانها. انظر مثلا الصلاة في أول وقتها أفضل من آخره إلا ما استثني، لكن لو كان الإنسان في أول وقت محتاجا إلى قضاء الحاجة هل نقول صل ولو كان قلبك مشغولا، أو نقول اقض الحاجة ثم صل؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. الآن راعينا حضور القلب في الصلاة وقدمناه على تقديمها في الوقت. في المكان يقول العلماء رحمهم الله: الطواف بالبيت أول ما يقدم الإنسان يسن فيه الرمل في ثلاث أشواط، والدنو من الكعبة أفضل من البعد عنها. قالوا: فإذا تعارض الرمل والقرب قدمنا الرمل. يعني إنسان يقول: إن قربت من الكعبة لم أتمكن من الرمل للضيق، لكن لو أبعدت تمكنت. فما هو الجواب؟ نقول أبعد وارمل، لأن الرمل يتعلق بذات الطواف، والدنو من الكعبة يتعلق بإيش؟ بالمكان، يتعلق بالمكان. المسعى الآن، لو قال إنسان إن سعيت في الأسفل لم أتمكن من السعي بين العلمين، وإن صعدت إلى فوق تمكنت، فأيهما أفضل؟ الصعود لتتمكن من السعي بين العلمين. كذلك إذا كان السعي في الدور الأول لا يمكن، وفي السطح يمكن، نقول اصعد إلى السطح.